هي فروتنا وبها أجني ثمرة عملي.
بالله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونشرع في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت تتميما للفائدة. هل يجوز الذهاب لمناسبة عائلية والنظر للفتيات بنية اختيار زوجة منهن تناسبني وتكون مثل ما أريد؟ الأقوال والأفعال لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله، وشرطي القبول نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا أخلصوا وأصوابوا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعمال الفاسدة لا تنقلب صالحة بمجرد النية، ولذلك كان لابد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذهاب للمناسبات العائلية والنظر للفتيات هل يصلح بنية اختيار زوجة من هن؟ لا طبعا لا يصلح. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، لك الأولى وليست لك الثانية. نظرة الفجأة عفية للإنسان عنها. إذا كان سيخطب امرأة يحل له أن ينظر إليها، ولأنه أحرى أن يؤدم بينهما، ينظر لمن أراد أن يتزوج منها. أما أن أسير أنا في الشوارع مثلا، أو أدخل في المناسبات وأنظر لهذه وتلك بزعم أنني أريد أن أتزوج، لا هذا لا يصلح. أنت ترشح لك امرأة مثلا، أو وقعت نظرك على امرأة أعجبتك، تقدم لوليه، والمرأة تطلب من وليها لا تطلب من نفسها، وحتى لا تطلب من نفسها كما ذكرت، لا حتطلب من الولي، لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وباطل. فتنظر للمخطوبة فقط، هذا هو الذي أبيح لك في الزواج، لا تنظر لغيرها. وكواقع اطلاق النظر هنا وهناك والتعرف على هذه وتلك حتى يشتت الأذهان، حتى لو تزوجت من امرأة سيظل الخيال يراودك، الأولى التي رأيتها كانت أجدى من هذه، هذه أغنى من تلك، هذه أطول، هذه أقصر، هذه كذا، هذه كذا، يتشتت الذهن. انظر لواحدة فقط من تريد الزواج منها، إن لم ترها أول مرة كرر النظر، وإذا ما نظرت إليها وأعجبتك عادت الحرمة كما كانت، والخطوبة كما ذكرنا علاقة أجنبي بأجنبي. هل تجوز موافقة الولي للزواج من ابنته عن طريق الهاتف لصعوبة الذهاب لبلدته؟ لا بأس إذا تحقق من أن هذا هو الذي تقدم لطلب ابنته أن يوافق عليه، لا بأس أن يتعرف عليه، ثم الزواج قد يتم عن طريق الوكالة، بمعنى أن الرجل المتقدم للزواج من امرأة قد يكون في بلد آخر لا يستطيع هو المجيء، ولكن يوكل إنسانا في إتمام الزواج، فيصح الزواج عن طريق الوكالة، يوكل عما، يوكل خالا، يوكل كذا، يوكل كذا، والمرأة يزوجها الولي. إن لم نجد الولي مثلا لسبب أو لآخر الأبعد يوكل الولي فلانا أو علانا يقوم بتزويج ابنته، ويصح الزواج طالما في إجاب وقبول وشهادة شهود، ويعني تم الأمر بموافقة الولي على مثل هذا النحو، صح الزواج. بعد أن خطبت وقمت بالعقد الشرعي ننتبه، أحيانا البعض يصف الخطوبة أو العقد الكتب الكتاب يصف بالخطوبة، لا العقد بيفترق عن الخطوبة، والبناء بيفترق عن العقد كما سبق أن ذكرنا، وإن احتجنا وضحنا أكثر وأكثر بإذن الله. الخطوبة علاقة أجنبي بأجنبية، أما العقد فهو زواج. معنا اتصال، أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
يا شيخ أنا في مشكلة بقالي فترة كبيرة، ما أعرفش إذا كانت حقيقة ولا وسواس.
أي تفضلي.
أنا والدي الله يرحمه كان عصبي جدا، وعصبيته كانت بتسبب لي مشاكل مع الناس، فحد اداني مهدئ وفي نفس الوقت كان فاتح للشهية، وديته مرتين، وفي المرة الثالثة إن شاء الله إنه يتوفى في نفس اليوم، ومن ساعتها ونحس إن السبب سميته بسبب المهدئ.
أنت إيه اللي حصل لك بسبب المهدئ؟
المهدئ أنا اديته لوالدي.
إيه؟
المهدئ أنا اديته لوالدي. في نفس الموت توقف نفس اليوم.
الصوت عايز توضيح. انت المهدئ عطيتيه لوالدك ولا ايه؟
اه المهدئ انا اديته لوالدي.
انت عطيتيه لوالدك؟
ايوه.
طب ايه اللي جرى وايه اللي حدث؟
نعم.
ايه اللي جرى من ورا المهدئ؟
ما اعرفش ان المهدئ ولا ايه، بس انا عندي من ساعتها لما
اشتريته. من ساعتها وايه اللي حدث؟
نعم.
من ساعتها ايه اللي حدث؟
هو وفى ما اعرفش يعني وفاه طبيعيه ولا سبب.
الوالد هو مات بعد كده؟
ايوه
بعديها. اه
فانا حسيت الدكتور فياريت تفيدني بالحكايه دي.
والله احنا المساله تعرض على المختصين، على الاطباء العارفين، يعني ايه نوعيه المهدئ، وهل المهدئ ده انت اعطيتيه للوالد بطريقه صحيحه وسليمه، ولا بطريقه ممكن استدخلت المضره على الوالد. وانت بتقرأي في وصفة كل مثلا دواء او في معظم الادوية ان لا يعطى الا باذن الطبيب، الجرعة مثلا الطبيب بيحددها، ان المريض ده مريض بكذا وكذا لا يحتمل الدواء الفلاني، فمرد الامر للطبيب المختص احكي له ما فعلتيه انت، ايه نوعية الدواء، كيف اعطيت الوالد الدواء. وعلى كل حال قبل أن تسألي وبعد أن تسألي أكثر من الاستغفار، هذه مسألة سالمة عن كل معارضة، أكثر من حسنات الماحية، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن الذين يعني ربنا تبارك وتعالى فتح الرجاء لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فاسألي الطبيب المختص، وأنت طبعا ده هذه جرأة على كل حال، أن أنت ولا ربما اجتهدت في المسألة أن ده دواء مهدئ وأنت محتاجة لدواء المهدئ، والأب فيه عصبية وبالتالي لو أخذ الدواء سيهدئ من روعه مثلا، لا ربما اجتهدت، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. ولكن هل الدواء مثلا أمات الوالد؟ هذه المسألة التي نسأل عنها، هل الدواء تسبب في الإضرار مثلا بالوالد؟ هذا السؤال يوجه للطبيب المعالج المختص العارف بالدواء الذي وصف لك وأعطى للوالد. اتصال آخر.
السلام عليكم. الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي انا عايزه يعني اسال حضرتك في عده مسائل، بس اتسع صدر حضرتك للكلام.
اتفضل.
في دلوقتي بنسمع كلام من بعض الدعاة ولا يتم الرد عليه من علماء الدعوه، يعني مثلا الاستاذ حازم ابو اسماعيل قال عده اشياء يعني فيها مخالفات، بعضها مخالفات عقديه وبعضها مخالفات شرعيه، وما بنسمعش يعني انكار من العلماء، زي مثلا ان هو قال في عده مناسبات ان الايمان اختيار ثقافي، ومثلا ان الله امتدح عباده النصارى، الرهبان يعني وقلب ولاية النصراني. ولما سئل عن ترشح المرأة لمجلس الشعب قال احنا ليه نحرمها حقها، يعني هو رأى بولايتها في هذا الأمر. برضو قال ان النصراني من حقه ان هو مش يعني ان هو ايه من عقيدته ان هو يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كذاب في قلب الكنيسة، مدام في قلب الكنيسة مفيش مشاكل. ففي عدة مخالفات. يعني انا بسأل حضرتك لماذا علماء الدعوة لا ينكرون هذه الامور بمجرد سماعها، خصوصا ان يعني هو لقي قبول وسط الاخوة والاخوات، واحنا يعني بنحس ان المنهج السلفي فيه خطر عليه. دي نقطة. النقطة الثانية، هو حتى لو مرشح الدعوة السلفية، هو لو حتى كان هو مرشح الدعوة السلفية هل احنا مش هننكر عليه؟ يعني دي نقطة. تجريح في العلماء، تجريح في علماء الدعوة. في احد المؤتمرات الشيخ خد فاصل ساخر في السخرية من رأي العلماء لدرجة ان هو قال في اخره حي، بمعنى ان العلماء درويش، او وقال كثيرا لا تسمعوا لهم، وقال كثيرا ان هم بيتلعبوا بالالفاظ وبيتلعبوا بالشريعة. وفي مسألة قالها انا عايز اسأل حضرتك فيها، كان الشيخ ياسر افتى بعض اهل القتلى المتظاهرين ان هم يعني يقبلوا ان ارادوا الدية يقبلوها، ان قبلوها يعني يأخذوها، فهو قال لا، لا يتم هذا الامر الا ان يكون لهم سلطانا على القاتل. فانا عايز اعرف التفصيل في هذه المسألة، وهل احنا يعني الدعوة السلفية علماءها ورؤوسها ورموزها هيتم تحطيمهم من خلال ابناء التيار الاسلامي نفسه، بحيث ان احنا نجد ان ابناء الدعوة يشكوا في مشايخهم اللي هم هيكونوا بصيرة هؤلاء الشباب في الفتن؟
جزاكم الله خيرا. طب في اتصال اخر وحاجاوب على الاقل على بعض المسائل، والا فدي مسائل كثيرة، دي عايزة لقاء كله حتى ولا يكفي في الرد على المسائل التي اثرتها الاخت. في اتصال معانا الاخت امة الله.
ما خلاص انا. الو.
ايوه اتفضلي.
الو.
ايوه اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
بقول لحضرتك انا عايز اسال بس على حاجه.
هاي
دلوقتي انا جوزي كنت يعني كذا مره نتخانق مع بعض ورمى قبل كده كذا يمين، ماشي.
ايوه اتفضلي.
سمعني حضرتك؟
ايوه سامعك، اتفضلي.
ماشي. فرمى عليا كذا يمين، كل سنه يرمي يمين، بس ساعات ما بيبقاش داري بيا.
ايوه
ماشي. لحد امبارح طبعا حصل طرش وضربني وكده، وانا صممت ان هو يرمي عليا يمين وحرميه عليا، اللي هو مفروض.
طب ده انا محتاج
يعني
اسمع منك،
يعني حسب مش عارفه حسب ليا التاريخ ولا لا.
لا ما انا هقول لك، انا محتاج اسمع منك طالما مساله طلاق ايه اللي قاله تحديدا. انت بتقولي بيرمي عليك اليمين في كل مرة، هل في كل مرة بيقولك انت طالق ولا بيقولك صياغة تانية؟ لازم تحدد دي مسألة. ومسألة تانية انت اثرتيها، اللي هو احيانا ما بيبقاش واعي باللي بيقوله. ايه اللي خلاك تقولي ما هواش واعي؟ ده احنا محتاجين ان احنا نسمعه واعي، وإلا فالطلاق في اغلاق، هو ده اللي مش هنحتسبه، اللي هو لا يدري فيه السماء من الارض، اللي يستغلق عليه عقله ومقصوده، اللي احيانا نراجعه ونقول له طلقت، يقول والله ما طلقت. والا فعادة الناس بتطلق اثناء الغضب ولكن واعي، لم يكن مثلا استغفر الله مثلا، لا ده قال انت طالق، قال لفظ واضح محدد صريح. فنحن بحاجة لان نسمع، وكان تطليقة والنية لو علق الطلاق على شرط، فكل ذلك بحاجة لسماع، اما ان انت تذكري هذه المعاني او تأخذي لدار مشيخة الازهر يحكي هذه المسائل التي ذكرتها وتأخذون حكما تعملون به.
طبعا معلش يعني
هتصدق.
انا قبل كده يعني اليمين اللي قبل كده المفروض يترمى عليا، ماشي، كان ما طلعش يمين، المفروض يعني اتحسب كفاره.
طيب انت شايفه ان هو كفاره؟ لا بأس، يعني مثلا قال لو فعلت كذا تكوني طالق، ولا قال اللفظ الواضح الصريح؟ لو قال اللفظ الواضح الصريح انت طالق،
هو دلوقتي الطلاق.
نعم
ده اليمين الاخير، اليمين الاخير اللي قال لي انت طالق،
قال انت طالق. طب قبل ذلك ماذا كان يقول؟
لا كان مثلا يبقى رامي اليمين ويحلف يقول ان انا مش مقصدوش او مش يعني مش اقصد يعني حاجه زي كده.
ولذلك انا اقول لابد من الذهاب للجنه الفتوى بالازهر وطرح المساله بتفاصيل، لان لو قال انت طالق ده لفظ واضح صريح لا يفتقر لنيه. الذي نسال فيه عن النيه لو قال انت طالق لو فعلت كذا، على قول لجنه الفتوى هنا وفي السعوديه والمحاكم وقول شيخ الاسلام ابن تيميه، نساله عن النيه، عن النية، ان لو قال انت طالق لو فعلتي كذا، لو كانت نيته التهديد والوعيد ويشق عليه الفراق ولا ينتوي الطلاق، فهذا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ان لم يستطع يصوم 3 ايام. لو كانت نيته ايقاع الطلاق تحتسب عليه تطليق، فنحن لا ندري نيته بيقصد التهديد ام بيقصد ايقاع الطلاق، ولذلك هو غير موجود والقول قوله. فهو الذي يذهب ويحكي. هذا بعكس ما لو قال انت طالق، انت طالق هذه لا تفتقر للنية، لا نحتاج لسؤالي عن نية في هذه المسألة، اذا نطق باللفظ الواضح الصريح. اللهم الا لو كان في اغلاق لا يدري السماء من الارض، هو الذي يحكي والقول قوله باذن الله تعالى. معانا اتصال الاخت ايمان، تفضل.
شيخ سعيد، دلوقتي انا زوجي طلقني 3 طلقات وبقاله اكتر من شهر، واحنا كان بينا صيدلية كتبها يعني الترخيص بتاعي باسمه، فهو بيساومني اللي هو يعني ايه مش راضي يطلع لي القسيمة ونفقتي وحاجتي، وبيقول لي اللي انا ماليش نفقة، احنا اتجوزنا 6 سنين وما كانش بينا عيال، فهو بيقول لي اللي انا ماليش نفقة متعة، وانا كان كل دخلي في الصيدليه وكده كان بيدخل البيت، يعني انا طلعت من غير فلوس يعني.
طب هي الصيدليه بتاعتك؟
الصيدليه انا مرخصاها في عقار بيته.
انت مرخصاها، ما هو ما فيش اشكال في عقار بيته، ولكن انت ما هو ممكن ترخصيها، ولكن هل هي ملك له؟
هي له؟ المكان ملك لي،
المكان ملك له،
انا ملك لي انا،
المكان ملك له. حقك انت في الترخيص فقط.
انا حقي في الترخيص فقط، انا قلت انا يعني هتنازل له على الترخيص بس يطلع لي قسيمتي وكده. المهم اللي هو كان بيشتمني ويضربني طول السنين دي كلها، وجاي دلوقتي بيقول عني كلام وحش جدا، ومش راضي، بيقول لي ان انا ماليش نفقة متعة، ويقول اللي انا وريضة نفسيا، وبيطلع عليا بيشوشر عليا للناس كلها.
طيب هو بالنسبة للمسألة دي، وخصوصا ان انت اخذها على ظاهرها ان طلق 3 تطليقات، يعني بتبينين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى يعني يتم الزواج من غير زواج، ليس فقط مجرد عقد او كتب كتاب كما يقول الناس، لا، بناء ودخول. ان اردت ان ترجعي له مرة ثانية لا بأس بذلك وب3 تطليقات، ولكن طالما تم التطليق و3 تطليقات تبينين منهم بينونة كبرى. بالنسبة للصيدلية انت تقولين اتنازل عن الرخصة، ولكن يرفض نفقة المتعة ونفقة العدة لكونك لا عيال له منك. لا، هذا خطأ. الطلاق اذا ما تم فالمرأة بتستوفي مؤخر الصداق، بتستوفي نفقة العدة، نفقة المتعة، نفقة المتعة اعلاها خادم واقلها كسوة سنة، نفقة العدة في المحاكم بتحكم بشهر لكل سنة، يعني عن كل سنة تم فيها الزواج، ف6 سنوات يعني ب6 اشهر، وتبعا لاعساره ويساره. الاشياء التي دفعتيها انت تأخذينها، او الاشياء التي اتيت بها في العفش وغير العفش تستوفينها، فبيصبح لك حتى لو لم يكن هناك اولاد منه، ولا يجمع عليك الغرمين على حد ما ذكر. تقولين شتم وسب وإهانة ونحو ذلك من الاشياء، وانا احكي طبعا على نحو ما اسمع انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم يكون الحن بحجتي من بعض، فاقضي له، فانما اقضي له بقطعة من النار فليأخذها او ليدعها، وبالتالي لو اختلف السؤال هتختلف الاجابة. ولكن لو تم الطلاق حتى لو لم يكن اولاد لك مؤخر الصداق، الاشياء التي جئت بها من البيت او وهبت لك الهدايا لك نفقة المتعة ونفقة العدة على قدر اعساره وعلى قدر يساره. والمسألة متفاوتة، انا ما استطيع ان اقول خذي مثلا نفقة متعة كذا وخذي نفقة عدة كذا. لا، احيى البعض مثلا راتبه 100 أو 200 جنيه يفترق. يعني انا قرأت مرة القاضي حكم على واحد سباك لطلق امرأته بأن يدفع لها 4000 جنيه شهريا. لربما حصر دخله، وجد الدخل يسمح بأن يعطي للمطلقة 4000 جنيه شهريا. معنا اتصال الأخت ليلى، اتفضلي اتفضلي.
ألو.
أي اتفضلي.
ألو
اتفضلي.
حضرتك انا كنت عايز اسال، هو الاذن الحواجب حرام ولا حلال؟
الايه؟ بالنسبه للحواجب في الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات. لا يجوز للمراه ان تاخذ من حواجبها لا لزوج ولا لغير زوج. ما البعض يبيح التزايل للزوج، لا، ورد في الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى آخر الحديث. والنمص هو إزالة شعر الحاجب أو الأخذ من شعر الحاجب. بل حتى لو أمر الزوج الزوجة بأن تأخذ من حواجبها لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن الشعر اللي بين الحاجبين اللي بيطلق عليه اسم العبسة يجوز إزالته. لو نبتت لها لحية أو شارب يجوز لها إزالتها. شعر الفخذين، شعر الساقين، شعر الذراعين، كل ذلك يزال فضلا عن شعر العانة وشعر الإبط. ولكن الحاجب لا تأخذ منه شيء. إن كانت شعرة بتتدلى على العين تؤذيها يجوز إزالتها، إذ الضرر يزال. لا يجوز أيضا المرأة ترتدي باروكة الزوج، هذا لا يصح. نفس الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، فالتي تصل شعرها بشعر غيرها أو التي تفعل بها ذلك هذا كله منهي عنه. واللعن ورد في حق من فعل ذلك، وكان لعنا على جهة الإطلاق. ومن تلبست بشيء من ذلك يستغفر الله وتتوب إليه وتنتهي عن هذه الأفعال المحرمة. الأخت سألت عن الشيوخ والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وعنده مخالفات عقدية وشرعية في عدة مسائل. والأخت وكأنها تتتبع وجزاها الله خيرا ما منا إلا ورد ورد عليه. وبالتالي فحق الرد مكفول للجميع، وخصوصا إذا ما كان الخطأ على الملأ، بغض النظر عما ذكرته وبغض النظر عما تكلمت عنه أنا أو هو أو غير ذلك من الناس. فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل: ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. والأخت ذكرت مسائل كثيرة تستدعي وقفات عديدة، وذكرت إن علماء الدعوة لماذا لا يردون بمجرد سماع هذه الأغاليط أو هذه الأخطاء. يعني بإذن الله تعالى بنرد كما نرد الآن على الأسئلة وعلى ما يرد لنا من قضايا ومسائل، سواء أخطأنا فيها أو أخطأ فيها الغير بينتسب للدعوة خارج حدود الدعوة. يعني ده هذا أمر لابد من توضيحه وبيانه. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان عمر بن الخطاب يقول: خيركم من أهدى إلي عيوبي. وحتى النصيحة معناها أن تنصح أخاك فيما بينك وبينه فتلك النصيحة، أما أن تنصحه على رؤوس الخلائق فكأنما وبخت. ولكن الأخت معذورة إذا أجادت وأفادت أن الشيخ حازم صلاح نطق بهذه المسائل مغلوطة وهي ترد عليه، هذا حق مكفول له. لأن الخطأ إذا كان على الملأ الرد أيضا يكون على الملأ. الخطيب على المنبر لما قال ما يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولأن الضمير يفيد مساواة المشتركين في الحكم، فكان الرد على الملأ لأن الخطأ أيضا على الملأ. وعمر قال اتركوه فليقولها لي، لما قال له الرجل اعدل قال اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعه، وهذا خير يهدى للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، وإلا فكل إنسان يؤخذ من قبره ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال الأخت محمد، تفضلي تفضلي. طيب كون ان الشيخ حازم صلاح بيجرح في علماء الدعوة، والأخت ذكرت انه سلفي وان الدعوة السلفية طرحت فلان، لا ابدا، الدعوة السلفية ومجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجماعة الإسلامية والإخوان، كل هذه الدعوات لم تستقر على شخصية بعد، بمعنى من هو المرشح مثلا اتفقوا عليه او حتى طرحوا اسمه لم يطرحوا اسما حتى هذه اللحظة. يعني كل ما هنالك ان بعض الشخصيات لها وعليها طرحت هذه المسألة وانها تتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية، وانا باذن الله تعالى يعني في لقاء قناة الرحمة ساضع بعض النقاط على الحروف في مسألة اختيار الرئيس، والا فالمسائل قد تؤخذ بحماسات وعاطفيات او على الاقل يعني مسائل لم يتفق عليها. الاخت تقول هو الدعوة اختارته الدعوة السلفية، ما الذي قال لها ذلك؟ وهذا لا ينفي الحق في الرد عليه وفي تصويبه، يعني نحن نوضح ونبين كما يوضح الناس بالنسبة لنا، لم ندعي عصمة، لسنا من عالم الملائكة الابرار، لا ابدا، المسألة ليست هكذا. معانا اتصال الاخت ام كريم.
ايوه السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام، اتفضلي.
انا حضرتك يعني كان ليا ابني وابني راح خطأ يعني اعجب ببنت خالته، فبنت خالته كانت اتخطبت، فلما عرض ان هو ياخدها فهم وافقوا وفسخوا الخطوبة بتاعت خطيبها الاولاني، وخطبها ابني هنا، وبعد كده ربنا ما وفقش حصلت بينهم مشاكل فاتفسخت الخطوبة. لما اتفسخت الخطوبة هم خدوا الذهب كله، كان جايب 100 جرام ذهب، فاحنا غلطنا ان احنا مثلا ان احنا خطبنا واحدة مخطوبة، فربنا ما وفقش بالموضوع ان يتم، فهل الذهب من حقهم ولا من حقنا؟
طيب هقولك، انا حاضر هقول لك حاضر، انت تركت القضية الاولى واندرجتم في خطأ، يعني استغفر الله تبارك وتعالى منه، وإلا فلا تحل خطبة الرجل على خطبة اخيه مخطوبة وانتم تعلمون، لا تتقدم، اذا ما فسخت الخطوبة مع الاول تقدموا انتم بعد ذلك، حتى وان كانت ابن خالته، ابنة خالته كان موجودة امامه، ولكن متى خطبت وكأن لابد أن نتقدم ونغر الصدور وتتم موازنات ومقارنات مع الجهالة بالمعاني الشرعية وبوقائع الحال، يعني قد يقبلون هذه الخطوبة، فهذا هذه بداية سيئة، بداية فاسدة، يعني وفساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك إلا أن يتوب الى الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال نستغفر الله، تمت الخطوبة وهذه ابنة خالته، وانا اخشى من تقطيع الارحام، ما الزواج من الاقارب لا حرج فيه باذن الله، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ابنة عمته السيدة زينب، ولكن كواقع موجود الآن ومع غربة الحال ما تكاد خطوبة تنفسخ أو زواج ينتهي إلا ونجد التقاطع والتدابر وتقطيع الأرحام. فالمسألة تستدعي نظرا. أنت الآن تتكلمين على الذهب، هذه ابنة أختك، يعني حتى لو هدية، ما هو الهدايا في الخطوبة ماذا نصنع فيها؟ الهدايا في الخطوبة إذا كان الفسق من جهتنا بنترك الهدايا، وهذا هو الذي تحكم به المحاكم وفقا لمذهب المالكي. أما لو كان الفسق من جهتها فترد عليه الهدايا المتقومة. والعرف في عرف كثير من الناس ان الذهب الذي يعطى في الخطوبة يكون عبارة عن هدية، يكون المهر بيرد باتفاق العلماء، اذا تم فسخ الخطوبة المهر يرد، ولكن عادة الناس يقولون عن الذهب انه هدية. فانت لو احتسبتي بدلا من تقطيع الاواصر وخطوبة ولربما جاء الفسخ من جهتكم او متسببين في الفسخ وفي انتهاء، والا فلماذا قبلوكم؟ يعني اذا ما انتهى الامر على مثل هذا النحو، يعني لا داعي لطلب الذهب والالحاح في طلبه، وخصوصا اذا كان الفسخ من جهتكم، وكما ذكرنا في قرابة حيترتب على ذلك تقطيع ما امر الله به ان يوصل. والله لو المخطوبة ردت لكم الذهب من تلقاء نفسها لا بأس بذلك. حين معنا اتصال الاخت محمد. الاخ محمد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل اخ محمد.
لو سمحت الشيخ كنت عايز اعرف ما حكم زواج المسيار.
بالنسبة لزواج المسيار، الاصل في الزواج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. فالرجل بيسكن الزوجة وينفق عليه، ولكن قد تتنازل الزوجة عن بعض الحقوق وترى ان ذلك لمصلحتها. بمعنى في زواج المسيار هذا الرجل كما ذكرنا الزواج بينفق ويسكن تبعا لإعساره ويساره، ولكن قد تتم زيجة المرأة عندها اولاد مثلا وتريد زوجة، والبيات عندها مثلا يؤذيها، يترتب عليه مضرة، يترتب عليه مضرة، فهي تشترط على الزوج المتقدم وهو يقبل، تتحقق وتتلاقى المصالح، مصلحته ومصلحة المرأة التي يتزوج منها، ما الحرج؟ تشترط عليه لا ينفق عليها، كان من الحق أن ينفق عليه، ولكن هي لا تريد نفقة مثلا لسبب أو لآخر، لا حرج، تم التراضي بذلك، فلا حرج أبدا في المسألة. هذه صورة قريبة الشبه بمسائل الميراث وبغيرها من المسائل. كيف نحن نفرق بين الواجب وبين المروءة؟ ان مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، ورثت مثلا انا عن الوالد 10 قروش، هذا حق لو اخذته لا بأس، ولكن اقول انا متنازل عن هذا الحق لاخوتي، لا حرج، انا الذي تنازلت. لو تم الفصل في المسألة وفق الضوابط الشرعية وقالوا لي هذا حقك، هذا حقي اخذه متى اردت، ولكن ان تنازلت عنه هل هناك حرج؟ لا حرج. نفس القضية، المرأة لها حقوق على الزوج، هي التي تتنازل عنه وتشترط على المتقدم ويجد في ذلك مصلحة فتتلاقى المصالح، لا حرج حينئذ. ولكن ايضا يتم طبعا بموافقة الولي وشهادة الشهود الى غير ذلك من الضوابط الشرعية. تقول بعد ان خطبت وقمت بالعقد الشرعي وكان يزورنا كثيرا في البيت، والان ارى انه لا يناسبني واريد الفسخ، ووالدي لا يرضيان لانه قريبي وهما يعتبران ان هذا فضيحة للعائلة، هل استطيع الفسخ او يعتبر هذا معصية وعقوقا؟ المرأة لا تستكره على الزواج ممن تكره، لا تستكره على الزواج ممن لا تحب، الأعراف التي دارت في الأرياف وفي الصعيد وبعض القبائل ونحو ذلك، وحتى يقولون ابن العم يحبسها إلى غير ذلك من الكلام، وبلا عقد وبلا غيره، يعني هذا الكلام لابد من مراجعته. كما ذكرنا المرأة لا تستكره على الزواج ممن تكره، وإلا فلماذا شرع لها النظر للخاطب؟ ما هو كما ينظر إليها ويعجبها المرأة تنظر إلى الرجل، ولربما نظرت إليه ولم يعجب حتى لو كان الإنسان متدين، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. وإذا ما رفضته، إن كان الشرع أعطى الرجل الحق في الطلاق أعطاه الحق في الخلع مع نفسه. الأخت أرود تفضلي.
ألو.
الأخ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من حال شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
حضرتك بس لو سمحت، واحد حضرتك جامع زوجته أكثر من مرة في أكثر من رمضان.
بالنسبة لمن جامع زوجته.
فمش عارف يحصل، مش عارف. لحظة يا شيخ بس لحظة.
اتفضل.
يعني مش عارف يعيد المرات قد إيه. يعني كفارة واحدة ولا كفارات متعددة؟
حاذكر حاضر.
وبعدين في حاجة تانية يا شيخ، لو الكفارة ان هو يطعم الطعام ممكن يدي الفلوس لجمعية؟
حاضر.
خيرية يعني.
هجاوبك بإذن الله تعالى. بالنسبة لمن جامع زوجته نهار رمضان، هذا عليه القضاء والكفارة على قول جماهير أهل العلم، لحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي نهار رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال له: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينة. قال الرجل: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وقال لو تصدق به، فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟ ما بين لبتي أي ناحيتيها ناحيتي المدينة أهل بيت أحوج لي منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال: لو أطعم أهلك. فالكفارة بتسقط بالإعسار على قول فريق من أهل العلم، أو ينتظر به إلى حل اليسار، ونتدرج هكذا. نقول له: أعتق رقبة. لا رقب موجودة. نقول له: صم شهرين متتابعين. يقول: لا أستطيع. القول قوله هو، لا نراجع في ذلك. إن قال لا أستطيع، سنقول له: أطعم 60 مسكينا. أطعم 60 مسكينا قد يقول: لا أجد أيضا. فلو أطعمنا عنه لا بأس بذلك. هذه مسألة وكفارة واحدة، بمعنى قد يقال: هل عليه كفارة وعلى الزوجة كفارة؟ العلماء يقررون القاعدة هنا ويقولون: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه هل كانت الزوجة موافقة لك أم معترضة على فعلك؟ ما قد يستكرهها على هذا الفعل نهار رمضان ولا تكون موافقة ولا راضية، وقد تكون العكس موافقة. هذه صور النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه. والمقام مقام احتمال، الاحتمال قائم ووارد، وأوجب عليه كفارة واحدة، لم يقل له: عليك كفارة وعلى الزوجة كفارة. أوجب عليه كفارة واحدة، وهذا هو الأشبه بالصحة من أقوال أهل العلم. ماذا نفعل؟ بنطعم 60 مسكين. لا يصح الاتيان بطعام 60 وندفعه لواحد او ندفعه لعشرة، لا، بنطعم 60 مسكين ومن اوسط ما نطعم، ولو سئلنا على القيمة لن نجيب بقيمة محددة، لان الناس متفاوتة وتبع للاعسار واليسار. يطعم لو كان يأكل لحم يطعم اللحم، يطعم من أوسط ما يطعم، لو أطعم الأفضل فهو أفضل. وعلى كل جماع كفارة وقضاء على قول جماهير أهل العلم كما ذكرنا. هل من له دين على شخص لا يجب عليه أن يزكيه حتى يقبضه فيزكيه لما مضى من السنين، أم أنه يجب أن يزكيه عند مرور الحول ولا يجوز له تأخير زكاته؟ بنسأل هل الدين على إنسان موسر أم على إنسان معسر؟ كان في الريان والسعد وديون متراكمة والناس لربما لم تستوفي الأموال عبر سنين، هذه أموال محبوسة، متى قبضتها أنا زكيتها عن سنة واحدة. إذا كان الدين على معسر أزكيه عن سنة واحدة، أما لو كان على موسر بمعنى ما تقلت له هات المال الذي لي عندك قال خذ أزكيه عن كل سنة، لو كان المال على موسر نزكيه عن كل سنة، أما لو كان على معسر نزكي أحيانا الأموال موضوعة في المجلس الحسبي ونحو ده ولن يستوفيه الابن اللي بعد 20 سنة مثلا، فلما يقبضه يزكيه لسنة واحدة. هذا شأن الأموال المحبوسة أو الديون على معسرين نزكيها لسنة واحدة، أما لو كنت على موسر فعن كل سنة تتم الزكاة ونبادر. الأخ أحمد تفضل.
أيوة سيدي.
أيوة تفضل.
أنا عندي 2 إخوات، واحدة مريضة في الأمراض العقلية والتانية بتاخد معاشة تصرفه على جوزها، وجوزها عاطل ما بيشتغلش، ينفع ان انا اخش النيابة الحزبية ولا اسيبها تاخده؟
النيابة الحزبية لايه؟
نعم
انت هتدخل النيابة الحزبية لاي شيء؟
عشان بتستولي على معاشة بتصرفش عليها.
بتستولي على معاش اختها المريضة؟
ايوه
بتستولي معاش اختها، ما يجوزلهاش. أيوة. لا يحل لها.
نعم.
انت وضح المسائل، نوضح المسائل للاخوات دي. مريضة
ما فيش اقتناع.
لا ما انا هاذكر لك. حاضر. بالنسبة للمريضة العقلية دي محجور عليها، محجور على تصرفها، وبالتالي انت اخوها وانت هترشد، عندك امانة وديانة هتحتفظ لها بنقودها باذن الله تعالى، تنفق منها على الاخت المريضة مرض عقلي. كون ان الاخت الثانية زوجها مثلا مريض او عاطل او كذا او كذا، الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى نساعد الاخت الثانية ولكن لا على حساب الاخت الاولى، ما قد تكون انت موسر الحال، او ننظر لمن يقوم على مساعدة الثانية باذن الله تعالى، لانها فعلا محتاجة، زوجها عاطل، زوجها لا يجد عملا، الزوج مريض مثلا ولا تجد كفايتها. والله لو زكاة مال صدقات مثلا ونحو ذلك، يعني نسعى في كفاية الثانية قدر استطاعتنا مع المحافظة على مال الأولى المريضة مرضا عقليا. الأخت سوير تفضلي. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضلي.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
بخير والله.
لو سمحت انا حبيت اعمل نفس صدقة جارية، لان قال لو الانسان عمل لنفسه افضل من انه يستنى ما حد يعمله. فانا في الريف يعني، فجبت جاموسة وقالوا لي بقى كل حاجة من ولادها طلعيها لله، سواء تتذبح او تتبعوي ونقاط فلوسها. فلو ذبحناها البيت بياكل منها ولا؟ يعني انا قلت دي صدقه جاريه وقفتها لله وولادها يطلعوا لله، فلو ذبحناها عشان نوزعها البيت بياكل منها ولا بياكلش منها؟
لا طالما قلنا صدقه ولله فلا ناكل منها، نصرفها في الفقراء والمساكين ان ذبحت لا ناكل منها كالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فأنت جعلتيها لله خالصة لوجه الله فلا يأكل أهل البيت منها، نوزعها في الفقراء والمساكين. اللهم إلا لو استثنينا، من الممكن أن أقول نصف البقرة مثلا لله، النصف لنا لا حرج في هذا الأمر، بل الوقف على شرط الواقف. أنا لو عندي مال مثلا كثير قلت 1000 جنيه لله، انا عندي 1,000,000، بقية 1,000,000 ليه؟ فهذا لا حرج فيه. ولكن لو قلت المليون هذه مثلا مثلا او الالف التي املكها لله تبارك وتعالى، فطالما وقفت شيء لله لا ارجع فيه، والراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئه، والوقف على شرط الواقف، ومن نذر شيئا لله لابد وان يوفي به، ان لم يستطع عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين، ان لم يستطع يصوم 3 ايام. اود ان اعرف هل تجوز الصدقة لاحدى اخواتي واطفالها، وهل استطيع اعطائها واقول انها هدية ونيات الصدقة، كون ان الانسان يتصدق على اخته الاقربون اولى بالمعروف، والصدقة على ذي الرحم الكاشح صدقة وصيلة، فان تتصدق على اختك هذا عمل صالح حتى وان كان بتضمن لك العداوة والبغضاء، هذا عمل صالح. ولكن مسألة القول وانها هدية بنخشى انها ترد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليه. فانا عندما تقول لي هذه هدية مني لك، هذه تفترق عن الصدقة، لانني قد اقبل الهدية الان وغدا اردها عليك بل واثيبك، دفعت لي 10 جنيهات مثلا هدية اردها 15، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب علي، بعكس ما لو كانت صدقة لا يجب علي ان اردها لك. فاختر من التحذيرات ما تتحقق به المصلحة. انا اتعرف طبعا انك تتخوف على مشاعر اختك ونحو ذلك من الاشياء، اختر من الالفاظ والتعبيرات ما يعني تزيد به الشبهة وتتحقق به المصلحة. قل لها هذا مالك مثلا، وما اعطيه لك هو حق لك عندي، لا حرج في ذلك. معنا اتصال، الاخت ام علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ انا كنت عملت عملية كبيرة قبل كده هوت، فزوجي قال ان انا لما اطلع يعني من المستشفى هيذبح خروف. المهم ان ده ما حصلش، ومر سنين طويلة ويعني وانا اللي هي فضل منه يعني مش بتحسن، فهل ده له علاقة بده، وهل احنا لازم نذبح؟ يا ريت حضرتك يعني جاوبني. جزاك الله خير.
ده نذر يعني هو الزوج والنذر طبعا انتوا عارفين بيستخرج من البخيل، وان كان طبعا ان كان في طاعة الله هنوفي به، ولكن عملتي عملية كبيرة، ان مثلا شفاك الله ذبحت الخروف، ما تذبح الخروف، هو طاعة لله تبارك وتعالى، وفصل لربك وانحر، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح لله طاعة وقربة لله، بتستمتر بها الرحمة وتستدفع بها النقمة. ولكن الزود نذر بذبح الخروف ومن سنوات لم يفعل، بغض النظر عن الاشياء التي يتشوم منها، ولربما ما حدث لنا بسبب عدم الوفاء بالنذر، من نذر ان يطيع الله فليطيع حتى وان مضت سنوات نذبح الخروف. قد نقول لا نستطيع، ليس في استطاعتنا ذبح الخروف، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي إن لم نستطع ذبح الخروف مثلا الحالة ضعيفة، فقراء ما نستطيع، فإذا كان لا نقوى على الذبح بنكفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين، وكما ذكرت بنطعم 10 مساكين من أوسط ما نطعم، إن لم نستطع نصوم 3 ايام، ولا داعي للتشاؤم والتطير. الاخ محمود اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك فينا فيك.
اتفضل.
حضرتك انا عندي معلش يعني تصبر علي عشان بحبك قوي يعني ربنا اللي عارف.
حبك الله الذي احببتنا فيه. نصبر عليك بإذن الله على كل حال.
انا وبخرج على الموضوع، عندي موضوع يعني من انت بتتكلم فيه حضرتك، وموضوع تاني يعني معلش مش هلاقي ايه اللي عند حضرتك يعني.
اتفضل.
انا عندي 47 سنه ومسجل يعني مسجل وتايب. مسجل وتايب حضرتك يعني تايب بميرد ربنا، بس في عندي مشكله اللي انا مدمن البرشام اسمه تمول. برشام اسمه طمول حضرتك وبرشام اسمه افتريل.
اي اتفضل.
مش قادر اطلع منهم وانا عندي الضغط عالي والناس اللي هي الحاكم اللي هو بتاع 30 سنة انا من ضحيته. ففي اللي انا بحب الشيوخ وبحب الاسلام وبحب ربنا وبخاف منه قوي. فحضرتك انا بالنسبة للي حصل لنا لمستقبل الاضاءة انا عندي 4 ولاد. بالنسبة للي حصل لنا كان عشان العهد اللي هو اللي فات يعني ظروف يعني حاجات كتير ما تحكيش عايزة ايام كتير احكيها لحضرتك يعني. أي. فانا من ضمن المظاليم يعني واتقلت معاك ومع الشيوخ وشفت اللي محدش شافه مع الناس دي واتظلمت والناس دي تملى لما تيجي تتكلم. انا عايز اقول لحبايبنا الشيوخ ان مش كل المسجلين او بيقول عليهم بلقجية هم ده احنا نفسنا انتوا اللي تمسكوا البلد عشان عارفين اللي احنا طالما انا شبعان يقطعوا مش ايديا يقطعوا ايديا ورجليا طالما بيتي مسطور يقطعوا رجل ايديا ورجليا ودماغي ومحدش عايز يبقى وحش. فاحنا اكتر ناس بالنسبة اللي في سن انا يعني انا بكلمك اللي في سن مش العيال اللي هي الطايشة. العيال الطايشة دي ليها برضو ليها معالجة يعني يبقى عيل عنده 17 سنة مش معقول يكون عليه مثلا 80 اتهام. ده انا عندي 47 سنة عندي 17 اتهام او 16 اتهام. النهاردة بتلاقي العيل عنده 17 سنة عنده 80 اتهام. ليه حبيب العدل حضرتك اما قال الضباط مش هتترقى الا بكفاءات بقت الضباط تعمل ايه تجيب العيل تعمل له 20-30 قضية واخد بال حضرتك تسجيل مفكر مش عارف ايه واخد بال حضرتك. فالعيل كان زمان اتمنى انا زي يعني 47 سنة زمان كانت حاجة اسمها باحثة اجتماعية كانت ناس لسه طيبة اول اتهام ده يتسلم لابوه ويعرفوا ايه حكايته وكده والكلام ده يعني. المقصود يا سعاده الرئيس يا سيدنا ان في موضوع بقى اللي انا هكلم حضرتك فيه اللي انا يعني عندي مشكله حضرتك انا يعني عندي خشونه في الرجل الشمال. مش بتكلم عشان حاجه والله بس انا بتكلم معاك عشان بحبك وعارف انك انت راجل جد قوي. عندي خشونه في رجل الشمال وعندي ولاد الحمد لله مخوق يعني رميهم في حضن ربنا وانا بخاف من ربنا قوي ونفسي اكلهم لقمه حلال. فحضرتك كان عندي خشونه في رجل الشمال وعندي الضغط عالي باخد منه يوميا يعني علاج وكده. فما عنديش مصدر يعني اكل عيش بنزل اعمل يعني اعمل زي اوانطه كده بالبلدي كده اللي انا اجيب 20-30 جنيه اكل عيالي. عايز حاجه عايز سبوبه دي حاجه عايز اللي انا عايزه عايز اروح مستشفى ميري مش مستشفى خاصه حد يساعدني مستشفى ميري اروح اتعالج من الادمان اللي هو البرشام الطامول والابتريل اللي هو بيخليني ما اقدرش اجيب مصروف لعيالي وانا بحب يعني بحب بيتي قوي وبيتي بيحبني قوي كمان عارفين انا بخاف من ربنا وعيالي محوطاني بس اكبر عيل عندي عنده 16 سنه واخد بال حضرتك. فما عنديش يعني اهلي بعدين عني كأنهم ناس طيبين فيعني يقسوا مني فبعدوا عني من زمان وانا بعدت عنهم كأنهم ناس طيبين يعني مش هقول لك ان يا رب بلا عليك ان عليهم ان هم مثلا لا هم يعني ناس طيبين ففكرهم بعدوا عني ما حدش ساعدني يعني. فأنا الوقت اللي أنا عايزه عايز مستشفى ميري وعيالي تضمن شهر واحد بس تاكل وتشرب في الشهر اللي أنا أتعالج فيه في المستشفى من الإدمان ده وأنا عندي نية سليمة نية عندي نية خالصة وعندي استعداد اللي حضرتك يعني أنا عارف أنتوا فاهمين في كل حاجة اللي حضرتك عايز تستفاد منه في موضوع المسجلين دوت والناس الوحش من الحلو عندي معلومات خطيرة معلومات يعني تفيد الدنيا كلها وعندي معلومات على اللواءات يعني ربنا يكفينا شرها ربنا يكفينا شرها موجودة في أماكن حساسة. أنا عشان ما أقطعش كلام سعادتك وأطول على سعادتك أنا من ضمن الحاجات اللي عملتها حرام أنا عندي مصحف بيتهيألي المصحف ده يعني ليه قيمة غالية قوي فعايز أسلمه لحضرتك. هقول لحضرتك أنت اللي هتعرفه هو اسمه إيه هو في إيدي دلوقتي اسمه مع الـ مع الـ مع الـ مع القلم الناطق برؤية معلش يا فندم برؤية حفظ عن عاصم او تفسير ترجمة قراءات دار المعرفة في ممض عليه واختام حاجات يعني ايه زي ما يكون ايه انا شايفها بالنسبة لجهل انا انها حاجة جامدة قوي في قلم كده بيتمشيه على السطر يقرا الصورة واخد بال حضرتك يعني كتاب باين عليه يعني بتاع حد مهم وفي ختم زي ما يكون ايه من السعوديه مش عارف لامير مين حاجه يعني باين عليه كتاب يعني يهم الدين. ده الكلام ده بقاله بتاع يجي مثلا 5-6 سنين او اكتر من كده قبل ما طوب واخد بال حضرتك كان يعني قابلني كنت انا يعني كنت يا ربنا يا رب يعني ما يجعلها انا بتكسف لما بتكلم في الحاجه دي. كنت يعني مثلا من عربيه يعني جايبه من عربيه بتاع واحد بس بتاع مين ما اعرفش والله ما فاكر.
طب انا هقول لك.
اتفضل يا باشا.
انا هقول لك باذن الله انت ريتك تترك البيانات كامله في القناه. مش هنعدم باذن الله تعالى ان احنا نشوف صوره من صور وخصوصا اخواننا المشاهدين والمستمعين طبعا يعني تابعوا معانا القصة من بدايتها لما لنهايتها واحتياجك لنوع من العلاج والبيت والاولاد ومشكلة الخشونة وما فيش مصدر للعمل والكسب والتوبة البادية واللي ما فيش حد استكرهك عليها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نحن لا نحجر ابدا واسعة والا فالكفر بيتاب منه. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وما انزل الله داء الا انزل له دواء علمه من علم وجاهله من جاهل الا الهرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تتداوى عباد الله بحرام. فالحاصل الإدمان وغير الإدمان بالبرشام وغير البرشام بإذن الله تعالى كله دواء وكله علاج. وما يعني أنت استعن بالله ولا تعجز وأطلب الحلال أترك الحرام. لو اقترفت شيء من الحرام حاول ترده لصاحبك الأمر أو يطلع ربنا على قلبك يجد منك الحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. وليس لك ان تيأس من روح الله كون ان انت ظلمت الناس ظلمت بل حتى الشبهة وان انت مسجل خطر ونحو ذلك. والله الاجرام لا يقتصر على تعاطي المخدرات وان كان ده بلا ومعصية لا نهون من شأنها ولكن اللي بيكفر بالله اللي بيصد عن سبيل الله اجرامه اشد يعني فرعون وصف بالاجرام ونحو ذلك ممكن لم يتعاطى مخدرات. فليس المجرم هو الذي يحبس او يكتب عليه مسجل خطر لا ابدا. المسألة لا تقتصر على ذلك. على كل حال ابواب الرجاء مفتوحة وانت اترك البيانات باذن الله تعالى لان ندخل وسعا في تتميم المصالح. الاتصال الاخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي.
شيخ سعيد انا جدي كان نادر نادر ووالدي هو اللي هيوفيه عنه.
طيب
ممكن ناكل من النادر دوت ولا كله بيسعى بالله؟
ما هو كما ذكرنا.
نعم.
لو الجد لما نذر النذر وقال مثلا خروف لله او البقرة دي لله لا نأكل منها شيء.
يعني النذر ما ناكلش منه حاجة كله لله.
من نذر ان يطيع الله فليطيعه. فإذا ما نظرنا البقرة أو الخروف لله لا نأكل اللهم إلا لو استثنينا كما ذكرت. قلنا مثلا نصف البقرة نصف الخروف ثلثه مثلا حينئذ يصح الأكل. أما أن نقول هو لله فبيوزع على الفقراء وعلى المساكين. إذا أقرض شخص مالا ولم يكتبه وتوفي المقترض ولم يرجع المبلغ علما أنه لا يملك المبلغ فهل المقرض أن يأخذ المبلغ من أخيه أو زوجته إذا توفر المبلغ؟ إذا مات إنسان وحتى عن النذر نذر دين الله أحق أن يقطع قبل توزيع التركة. ماذا نفعل؟ بنخرج قيمة الكفن قيمة فتح المقبرة او بناء المقبرة قيمة الغسل كل ذلك نقتطعه من ماله. ثم ديون ودين الله احق ان يقضى سواء كانت ديون لله او للخلق بمعنى عليه زكاة مال عليه حج مثلا نذر ان يفعل كذا نوفي ذلك ودين الله ودين ديون البشر نسددها. ثم ان كان له وصية تنفذ في حدود الثلث. الثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغناء لك من ان تذرهم عالى يتكففون الناس. وابن عباس يقول وددت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم بعد ذلك بنوزع التركة بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبذلك نكون قد انتهينا إلى ختام هذا اللقاء، ونستودعكم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يختم لنا ولكم بإيمان، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي فروتنا، وبها أجني ثمرت عملي. بالله عليك أخي قل